فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري، يعني بهذا السياق. وقد روى البخاري هذه المتابعات إلا الأخيرة فإنها عند مسلم. وتكلمنا عن هذه الترجمة التي ترجم بها البخاري لهذا الباب، وبينا أن البخاري كان ممن يذهب إلى أنه لا فرق بين الإيمان والإسلام، وأنهما بمعنى واحد على طول الخط سواء اجتمع أو افترقا. وكان يذهب إلى هذا المذهب أيضا محمد بن نصر المروزي، وهو مذهب جماعة من السلف، ذهبوا إلى أن لفظ الإيمان ولفظ الإسلام بمعنى واحد سواء اجتمعوا في عبارة واحدة أو تفرقوا أو تجمعوا، المعنى واحد. وجمهور أهل العلم من السلف والخلف على أن بينهما فرقا، على أن بين الإيمان والإسلام فرق. إن الإيمان إن الإسلام هذا الاستسلام الظاهري اللي هو أول مراتب الديانة، الإسلام كما في حديث جبريل الشهير الذي حكيناه في المرة الماضية، وأن الإيمان أعلى منه رتبة وهو التصديق القلبي وبه يتم الإسلام. طيب البخاري رحمه الله تعالى على مذهبه كيف يفسر هذه الآية التي استدل بها؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فكيف يفسر البخاري رحمه الله تعالى والجماعة الذين على مذهبه مثل هذه الآية، وهي كأنها نص صريح في أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام، وأن الإسلام أخف من الإيمان. ولهذا لما قالت الأعراب آمنا رد الله عليهم هذا، قال لا تقولوا آمنا، قل لم تؤمنوا، يعني وأن كان يقول لهم لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فمفهوم الآية واضح، إن الإسلام أول دخولا من الإيمان ثم يتلوه الإيمان وهكذا. ونعى عليهم أنهم ذكروا أنهم آمنوا وقال يكفيكم أنكم أسلمتم، قولوا أسلمنا. فكيف ينظر البخاري ويفسر مثل هذه الآية وهي واضحة الدلالة على مذهب الجمهور؟ البخاري رحمه الله تعالى في مثل هذه الآية كان يحمل الآية على أن الإيمان هو الإسلام الحقيقي، وأن الإسلام هو الإسلام الظاهري، إسلام المنافقين وأشباههم. يعني قالت الأعراب آمنا بمعنى أسلمنا عند البخاري، كأنهم زعموا أنهم أسلموا إسلاما كاملا حقيقيا، فرد الله عليهم هذا وقال لا تقولوا آمنا، لستم مسلمين أصلا، ولكن قولوا أسلمنا، يعني ظاهرا خوفا من القتل واستسلاما هكذا في الظاهر دون أن يكون من في القلب منه شيء، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولهذا البخاري يقول باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، إذا لم يكن الإسلام اللي هو في الآية الإيمان يعني على الحقيقة، وكان على الاستسلام أو القتل من الخوف أو القتل. الاستسلام اللي هو يعني زي إيمان الجماعة اللي بيؤمنوا عصمة لدمائهم هكذا في الظاهر ولكنهم منافقون كالمنافقين يعني. فكان هذه الآية محمولة عنده على المنافقين، من زعم الإسلام ولم يسلم أصلا، كجماعة المنافقين ممن أظهروا الإسلام وكانوا ربما يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وربما يغشون مجالس المؤمنين ولكنهم أبعد الناس عنه قلبا، وأعلم الله تعالى نبيه شأنهم فأشار عليه بعض أصحابه بقتالهم، لأن الله أطلعه على بواطن قلوبهم وأنهم كفر مع إظهارهم الإسلام. ولم يكن هذا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي فيعلمه ما في قلوب الخلق، لكن من وراء النبي لا يعلم أحد هذا لنا الظاهر من جميع الناس. من أظهر لنا الشهادتين وأظهر لنا شعائر الإسلام كففنا عنه ونكل سيرته وباطنه إلى الله عز وجل. ف فأشار عليه بعض أصحابه أن يقتلهم لعلمه الذي جاء به الوحي أنهم كفار منافقون. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يقول الناس اللي ما تعرفش قصة الوحي وهذا الأمر، شايفين دول بيصلوا معانا ومحسوبين علينا وبيدعوا الإسلام بين الناس، وإن كان الله علمني أنهم منافقون، لكن أمر النفاق أمر قلبي لا يطلع عليه إلا بتوقيف من الله. فمن لعامة الناس هؤلاء يعلمهم حقيقة الأمر؟ الكفار هيقول لك ده محمد موت أصحاب، والناس ما شافوش منهم حاجة غير ظاهر الإسلام. البخاري حمل هذه الآية على ذلك، حمل قالت الأعراب آمنا، يعني ادعوا الإسلام نفاقا، فربنا يقول لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قولوا استسلمنا خوفا من القتل لما رأيتم ما جرى لهذا الدين من رفعة الشأن وتمام الأمر ورهاب أعداء الله عز وجل وخوفهم منه مسيرة شهر في بعض الأحيان، استسلمتم هكذا خوفا. ولهذا لما مات النبي كفر بعضكم، لما مات النبي ارتد بعضهم، ارتدت بعض قبائل العرب على إثر موت النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخاري بيحمل آية على هذا المعنى. وعنده الحديث الذي سنسوقه شرحه بعد قليل، حديث سعد بن أبي وقاص، فالرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي غيره ويتركه، وسعد يقول له ما لك عن فلان، فوالله إن لو راه مؤمنا. هذا الرجل البخاري كان يفسر هذا الحديث على أن هذا الرجل كان منافقا، كان يظن ذلك. طبعا هذا الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله تعالى في غاية البعد، كما قال ذلك العلماء، كما يقول الحافظ بن رجب الحنبلي شارح البخاري، يقول هذا الذي ذهب إليه البخاري من كون هذا الرجل الذي جاء ذكره في الحديث في القصة التي نذكرها الآن منافق، غاية البعد، كلام مش مقبول. ليه؟ لأن آخر الحديث يرد على أنه كان منافقا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد وألح عليه في المسألة والشفاعة قال له في آخر الأمر: إني لا أعطى الرجل وغيره أحب إلي منه. بل عند محمد بن هارون الروياني بإسناد صحيح إلى أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال: كيف ترى جعيل ابن سراقة اللي هو صاحب القصة هذا كما نص على ذلك أهل العلم، قال كيف تراه فيكم؟ قال هو من على كشكله من الناس، راجل عادي من المهاجرين زيه زي المهاجرين والأنصار، يعني مش راجل مشهور ولا راجل مثلا من أصحاب السيادة ولا السؤدد عند الناس. قال وكان فقال ما تقول في فلان؟ قال هو سيد من سادات العرب. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لواحد من هؤلاء لسراق لجعيل هذا أحب إلي من ملء الأرض من مثل هذا السيد. فقال له أبو ذر: ما دام قدره عندك هكذا وتقول فيه ما قلت في الرجل السيد ده اللي عمال يعطيه، فلما تعطيه ما تعطيه وتفعل معه ما تفعل؟ ما تكرمه ليه وسيب سراق وسيب عفوا جعيل بن سراق؟ فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وذكر له إنه إنما يعني قال هذا سيد قومه فأنا أتألفهم به. بقول له الراجل دوت اللي أنا عمال أديله دوت في الفلوس وعمال أكرمه ومش عايز أكرم جعيل، الراجل ده سيد من أسياد قومه، صحيح أنا ما ليس قدره عندي كقدر سراق الذي كقدر جعيل الذي لا أعطيه شيئا، هذا قدر جعيل عندي أكبر وأحب عندي وعند الله من هذا السيد من أسياد قومه، ولكنني أعطي هذا السيد وإن كان جعيل أحب إلي منه، لأن هذا السيد سيد من سادات قومه، رجل كبار في بين أهله، شيخ قبيلته يعني، فأنا أتألفهم بأن أنا أخذت قلبه وأحببت إليه الإسلام. وبعض الناس لا يأتي إلا بمثل هذا ابتداء في أول الأمر يعني حتى يرسخ الإيمان في قلبه، إن حببت إليه الدين وتألفت قلبه آمنت كل قبيلته على إثره. فالبخاري كان يذهب عشان يحط الحديث في هذا الباب، كان مذهبه وتقديره أن هذا الرجل المذكور في الحديث منافق، وكأنه رحمه الله تعالى لم يصح عنده بإسناد على شرطه مثلا قصة جعيل بن سراقة هذا، وأن القصة في جعيل بن سراقة كأنه لم يثبت هذا عنده. وهذا يدل على يعني مدى الإنصاف عند العلماء، البخاري على عظم قدره وسعة اطلاعه وشدة حفظه، لكنه رجل بشر يخطئ ويصيب فيما عدا تصحيح حديثه، يعني في استنباطاته مثلا بعد ذلك، لكن حديث صحيح. نحن نقول البخاري بشر، نقول ما مش معصوم يخطئ ويصيب، مش يقول لك والله ما دام كده بقى يبقى كتابه كله بايظ وكتابه كله زي كتب الناس فيه الصحيح وضعيف، نقول لا دي قصة تانية خالص، البخاري مش معصوم في اجتهاداته وفيما يقدره ويظنه، لكنه في تصحيح صحيحه هذا اجتهد وبلغ غاية الجهد، ثم أجمعت الأمة على صحة اجتهاده في تصحيح صحيحه، ولم يرده أحد في ذلك إلا مسائل اختلف معه بعض العلماء في من باب اختلاف الآراء، يعني في صحة بعض الأحاديث وبلوغها المرتبة العليا من الصحة، ولا يعد أن يكون هذا وجهة نظر، والبخاري أعلم منهم وأعلى منهم قدرا وكعبا في هذا الفن، فقوله المرجوع إليه. فكان ماذا؟ فذكرنا ذلك وسيأتي مزيد تفصيل له، لكن بعد أن نتم ما بدأناه من الحديث عن رجال هذا الإسناد، كنا قد وقفنا عند ذكر شيخ البخاري أبي اليمان. قال البخاري حدثنا أبو اليمان، قلنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني، أبو اليمان الحمصي رحمه الله تعالى، وهو مولى امرأة من بهراء يقال لها أم سلمة، كانت عند عمر بن رؤبة التغلبي، وهو ثقة ثبت، أكثر حديثه عن شعيب ابن أبي حمزة شيخ في هذا الحديث مناولة، وهو من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، قد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. الإمام الحاكم بن نافع البهراني كان من كبار الحفاظ، وحدث عنه الكبار من العلماء، حدث عنه أحمد وابن معين ومحمد بن يحيى الذهلي وعمر بن منصور النسائي وعبيد الله بن فضالة وعمران بن بكار وابو محمد الدارمي صاحب المسند وابو عبد الله البخاري وعثمان الدارمي وابو حاتم الرازي ومحمد بن عوف وابو زرع الدمشقي وجماعة من أهل العلم. وكانت له قصة في سماعه من شعيب بن أبي حمزة، وهو من المكثرين عن شعيب، هو من المكثرين عن شعيب بن أبي حمزة ومن أشهر الراوين عنه. شعيب بن أبي حمزة كما سيأتي في ترجمته كان يعني عسرا في إعطاء العلم، وكان شيء سمح بما عندهم من العلم لعامة الناس، كان يعني يتعب الطالب شوي، وكما بينا مرارا هذا مذهب لبعض العلماء، كانوا يرون أن العلم هذا علم غال فلا ينبغي بذله هكذا مجانا، مش ياخذوا فلوس عليه ولا حاجة، لكن كانوا يتعبون الطلبة حتى يشعرون بقدر هذا العلم الذي حصلوه من هؤلاء الشيوخ، فكان ربما بعضهم يأتيه الطلاب فلا يحدثهم بشيء، وهو يحبهم ويتمنى أن لو حدثهم ولكن يختبر شدتهم. وخصص الأعمش أبي محمد الأعمش في هذا شهيرة جدا، وحكايات ابن معين وأبي حاتم وأولئك الجماعة وبكر بن عياش وهذه الطبقة من الناس وهذا الضرب من العلماء في إعزازهم العلم وعدم سمحهم به لأحد إلا بعد اللتي واللتية كثيرة منتشرة، ولا يخفى على أحد كما قلت ما دعا ما وقع مرة من أبي محمد الأعمش مع تلميذه أبي بكر بن عياش الذي تعلم منه هذا النوع من التربية. أبي بكر بن عياش دخل مرة على الأعمش المسجد وقال حدثني بحديث فلان، فقال له الأعمش بعد عام حديث أنا حفظه، أنا كتبته وإنت حفظه، قل لي بس قل لي يعني اقرأ بس علي الإسناد والمت اقرأه قدامي أو اسمعه مني فقط، ده اللي أنا عايزه منك خمس دقايق. فالأعمش يقول له بعد عام تيجي زي النهاردة السنة الجاية إن شاء الله حديث واحد هو كده. فالراجل طبعا حافظ القصة، كان يحفظ النظام ويعرف خلق أبي محمد، عارف أنه رجل بيربي مش قصده حاجة، لكن عايز يطلع طلبة أقوياء يحملون هم العلم ويغارون عليه العلم اللي أخذوه بالشدة دي وصبروا عليه السنين، كما قال غير واحد منهم إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي مش في أسبوع ولا شهر ولا شهرين ولا بأربع خمس سنين، وشهادة ورق ملهاش قيمة ولا أكبر من كده ملهاش قيمة أيضا، لا ده بتعب الجسم كما كان يقول يحيى بن أبي كثير عند كما رواه مسلم عنه، لا ينال العلم براحة الجسم، تعب وده تعب نفسي أهو مش تعب جسدي فقط، إنه يروح للشيخ شيخه يقول له على سنة تعدى علينا إن شاء الله. والعلم له شهوة أشد من شهوة الفرج، شهوة العلم أشد أحيانا من شهوة الفرج، فالرجل عايز يسمع هيموت يسمع الحديث ويقوله بعد سنة بعد عينا بكرة يا سيد يعني كما يقول المصريون، ومش بكرة ده السنة الجاي. فأبو بكر حافظ النظام خلاص ما لم يراجع، قال له بعد عام صرف، وجاءوا بعد عام في نفس الموعد قال أبا محمد الحديث اللي سألتك، قال له فاك وحدثه إياه. ولهذا أبو بكر بن عياش ورث هذا الأمر ورث هذه التربية وهذه الشدة على الطلبة وهذا الضبط لهم من شيخ. فجاءوا بعض تلامذتي يقول له أبا بكر حدثني بحديث فلان، قال لحس السماء أقرب إليك من ذلك. أهله بسهولة كده سايبة هي يعني تبغي حديثا أحدثك به في وانت من أول مرة تطلبه أقوله لك، لحس السماء أقرب إليك من هذا، إلحس السماء الأول يعني بقابلني بالعرب مش الوقت خالص. قال طب يعني طب حدثني بنصف حديث، طب قول لي الإسناد ومش مشكلة نأخذ متن بعدين يعني. فقال له الموت الزؤام في ذكر له لفظا في الجوالق السود أو شيئا كهذا، قال يعني تموت أحسن لك بسرعة أحسن من كده، مش ممكن ده يحصل خالص. ورد جاء رجل إلى ابن معين عجلا وقال أبا زكريا أنا على سفر مش فاضي، وقالك مخصوص يعني يقول اكتريت بنصف دينار، مش حيلتي غير دينار واحد زي مثلا جنيه أو 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 ريال، اكتريت بنصفه جبت أخذت حمار أجرة من بلدنا لبلدكم بي، وجئت كي أسمع منك حديثا وليس لي هم إلا هذا. فقال له ابن معين اقترب النصف الآخر وارجع فلن أحدثك. قال له مش مزاجك، لا لا أقرب الباقي معاك وارجع بلدك تاني، ما تأتي الآن. هذه التربية وهذه الشدة في الطلب كانت تمثل لبعضهم كمثل الأعمش كما قلنا بكر بن عياش وشعيب بن أبي حمزة وهؤلاء، هذا الضرب من الرجال ممن حملوا هم العلم وكانوا يخافون عليه أن يأخذه كل من هب ودب، ولا يبذلونه إلا لمن وثقوا في دينه ووثقوا في أمانته ورعايته وصيانته لهذا العلم الذي هو دين ولا يؤخذ عن أي أحد، كانوا يتعبوا الناس شوي حتى يبذلون لهم ذلك. فشعيب بن حمزة كان كذلك، ما كانش يعني جعل وقت ما كان يبغي يحدث أحد أصلا. ولهذا سماع أبي اليمان الحكم بن نافع من شعيب عمته مناولة وكانت في آخر حياته كما سنقصها الآن. يقول أبو اليمان قال لي أحمد بن حنبل كيف سمعت الكتب من شعيب؟ شوف بقى الدقة عند المحدثين، جماعة اللي بيتكلموا عن المحدثين بكلام هزل يدل على خواء عقولهم وقلة علمهم الشديد وأنهم لا يعرفون شيئا أصلا، بيسمعوا الحديث ده كما يسمعون عن القمر وكما يسمعون عن المريخ، حاجة كده في الدنيا اسمها حديث، لا شافوه ولا أروه ولا يعرفوا عنه أي حاجة. تكلموا عن الأحاديث جماعة المشككين في السنة دولي كما يتكلم العامي عن مناخ المريخ، حاجة ما سمعش عنها خالص، بيخترع من دماغه أي حاجة والسلام. فأحمد شوف بقى الدقة عند المحدثين كيف بيشوف يتكلموا في مسائل شكلها إيه، إيه المشكلة عندهم يعني، عشان تدرك مدى العظمة في هذا المنهج الحديثي الصلب العتيق الذي لا يتطرق إليه خلل قط، وشهد بهذا الأعداء على حد قول القائل والفضل ما شهدت به الأعداء مستشرقون، قال بعضهم بعد أن درس هذا العلم قال ليفخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاء، لا علم فعلا ما يخرش المي. شوف بتكلموا فيه. قال أحمد بن حنبل، أحمد بيسأل أبو اليمان بيقول له كيف سمعت الكتب من شعيب؟ كتعادة المحدثين أن المحدث حتى لو كان حافظ الدنيا كلها لما يجي يحدث عن الشيخ عن شيخ من الشيوخ أول حاجة يجيب حديثه دوت، الشيخ مثلا الزهري وزهري بيروي عن مثلا عن ابن المسيب ولا بيروي عن فلان او عن هذا او عن ذاك، يروح الطالب وليكن مالك عايز يسمع من الزهري احاديث يروح يكتب هذه الاحاديث او يسمعها ويكتبها، المهم فاما هو يكتب الاحاديث الاول يحصل كتب الزهري وينسخها ويقابلها على الاصول اللي نقل منها الزهري نفسه، شوف اصول شيوخه كمان لو موجودة يراجع عليه، او الاصل بتاع الزهري شخصيا كتابه اللي هو كاتب فيه بايده احاديثه عن شيوخه ينقله الاول، ولما ينقله كده يبقى معاه في الكتاب زي كده لا يستحل ان هو يروي منه حرفا، يبقى معاه كتاب الزهري اهو كاتبه بايده من كتاب الزهري نفسه نسخه بخط ايد الزهري ناقل من نسخه بخط يد الزهري، ثم لا يجرؤ ان يقول حدثنا الزهري او عن الزهري ابدا، وينتظر حتى يلقى الزهري ويقرا عليه الكتاب الذي نقله من يده او يسمعه من فم الزهري مثلا يعني، أو الزهري يعرف قدر هذا الطالب ويقول له أجزتك برواية كتابي هذا الذي معك، أو يناوله الكتاب ويقول له روي عني حاجة زي كده يعني، لا يستحلون أن يقرأوا إلا كهذا، دقة مش أي حاجة والسلام. وممكن بعد ده كله كان ما يحدثش بالكتب اللي بالكلام ده يتورع، يعني شعبة بن الحداد كان يقول ما كان شيء أحب إلي في الدنيا من أن أرى وجه محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي أحد تلاميذ جابر الكبار كان من أهل مكة، شعبة بيقول كان في البصرة يقول ما كان في الدنيا لي أمل كان منايا في الدنيا أن ألقى محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي فأسمع منه حديث جابر. طبعا ده إسناد عالي جدا. شعبة لما يقول حدثنا أبو الزبير عن جابر ده كده خلاص ده كده عدى القنطرة ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يرفع الستر. هيرفع بس كده أبو الزبير من قدامه وجابر بقى النبي صلى الله عليه وسلم أمامه النور كله صلى الله عليه وسلم. فكان شعبة يقول ما لي في الدنيا أمل لو خيرت بين أن أفقد بعض أولادي وبين أن أرى أبا الزبير لاخترت أن أرى أبا الزبير. يقول لو خيرون يعني أولادك ولا الحديث ولا تسمع عن أبا الزبير يقول لك أسمع عن أبا الزبير المكي. كويس كويس. راح شعبة لأبا الزبير المكي وجرى ما جرى ما عجبوش. والراجل كان راجل من الصالحين لكن كأنه يعني لم يقع في نفس شعبة. شاف كده منه كم موقف وشعبة كان ورعا جدا وكان عابدا جدا وكان من الزهاد العباد حتى جف جلده على عظمه واسود من شدة العبادة كما يقول تلامذته ومن رآه. وكان إذا سرد كان ظنه مات لما يسجد في الصلاة يعني يقول أكيد مات ينسوه لطول تبتله وشدة صلاته ومبالغته فيها جدا. فكأنه لما ذهب لمحمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي وجده يصلي كصلاة الناس صلاة العادية اللي هي الوسط لا بيطول ولا بيخفف. فقال هو لا يعرف يصلي هذه صلاة دي أنا كنت فكر بقى يصلي بقى أدي خمس مرات كنت أظن أنه سيصلي أكثر مني وأطول من صلاتي فإذ به يصلي مثل صلاة العوام. العوام ساعتها لهم التابعين وأتباع التابعين مثلا يعني لهم مش من أهل العلم منهم فما عجبوش الوضع. وحصل كان موقف آخر يعني تأولها شعبة على وفقها وعلى وفق ما ظهر له رحمة الله عليه. والمهم أخذ موقف من أبي الزبير ولم يحدث عنه بحديث وقال في صدري ومعي كتبت عن أبي الزبير 400 حديث مع 400 حديث كتبت عن أبي الزبير يقول لا أستحل أن أحدث منها بحديث ولا أروي عنها منه واحدا فقط ولا واحد أحدثه بهذا الحديث. ومعاه 400 حديث من حديث أبي الزبير سمعها منه مباشرة من أعلى الأسانيد ولم يحدث بها. فهذه الدقة هي ما بيأخذ الكتاب من الشيخ ولا يحد ولا يقول حدثني الشيخ إلا ما يسمع منه أو الشيخ يراه عليه منتهى التوثق. فأحمد بيقول لأبو اليمان كما يحكي بذلك أبو اليمان نفسه بيقول له كيف سمعت الكتب من شعيب. خد بالكم أن أبو اليمان ده شيخ أحمد شيخ أحمد بن حنبل أحمد بيروي عنه يعني بيروي عنه هو نعم من طبقته لكنه يروي عنه. ولكن حتى لو كان من شيوخه كمان لو كان من شيوخ أحمد فاللي عندنا أهل الحديث يعني فريقان رواه سواء كانوا بقى ثقات أو ضعفاء أو أي صنف وفي نقاد اللي هم العلماء الحديث أهل الصنع الحفاظ الكبار أهل النقد والدراية. فأحمد راو صحيح ثقة جبل حافظ وهو أيضا إمام الناقد ميزان يوزن به العلم. شعبة راوي تلاقيه في الأسانيد موجود بس هو في حد ذاته إمام. فأبو اليمان راو ثقة ثبت حافظ ولكنه يرجع للناقد. فأحمد فبيقول أحمد سألني يقول لي يا أبا اليمان كيف سمعت الكتب من شعيب؟ فقلت قرأت عليه بعضه وبعضه قرأه علي وبعضه أجاز لي وبعضه مناولة. قل والله شعيب رحمه الله كان رجل صعب يعني بعض الكتب دي قرأتها عليه سمح لي وقرأت والبعض سمعتها منه والبعض لا هذا ولا ذاك أعطاني الكتاب مناولة والبعض أجازه لي. قال أحمد فقال لي عفوا يقول أبو اليمان فقال لي أحمد قل في كلها أخبرنا شعيب. بتكلم معاه في صيغة التحديث يعني يقول له تقول بقى إيه يا ترى بتقول حدثنا ولا بتقول أخبرنا ولا بتقول أنبأنا ولا بتقول سمعت. فقال له أقول إيه ما أنا بعضها سمعتها من وبعضها قرأها هو علي وبعضها أجازني وبعضها ناولني. والمحدثين بقى عند التدقيق بفرقوا بين هذه الأمور الأربعة وأكثر من ذلك. فيقولوا للطالب سمعوا من لفظ الشيخ يقولوا سمعت أو حدثنا. لو الطالب سمع الشيخ بيقرأ عليه الكتاب بيسمع الحديث من لفظ الشيخ ومطالب ساعتها يقول حدثنا. ويفرقوا برضو بين صيغتين بين حدثني وحدثنا. لو سمع لوحده يقول حدثني لو سمع مع الناس يقول حدثنا. دقة منتهى الدقة في عبارة أمرها هين لها مئة مرادف يعني أخبرنا بمعنى حدثنا بمعنى سمعت كلها بمعنى واحد في الواقع في النهاية يعني لكنهم يدققون في فروق الألفاظ الطفيفة أتراهم يدققون في هذا ثم يهملون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويخبطوا في السنة نفسها بقى؟ هيقفوا عند حدثنا وأخبرنا ويتخانقوا عليها ويجوا عند اللفظ النبوي ويهملوه؟ لا يقول هذا إلا جاهل، أو إلا ما شخص لا يدري ما يخرج من دماغي، لا يعرف أقدار الناس ولا طبائع البشر. فيقول لك لما تسمع المحدث، لما الطالب يسمع من الشيخ من لفظ الشيخ يقول حدثنا، لو كان مع الجماعة كما هو الغالب، لو الشيخ بيحدثه خصوصي كده بينه وبين الشيخ يقول حدثني، لو هو اللي قرأ على الشيخ يقول أخبرنا، لو كان مع جماعة، لو مع ناس يقول أخبرنا، لو هو الواحد يقول أخبرني، لو الشيخ ناوله الأولى يقول أنبأنا، على يعني خلاف لهم في مثل هذا الصيغ. فالأمر دقيق جدا. فهو بيقول لي أحمد أنا الآن بعضها سمعته فأقول في حدثنا، وبعضها هو أرى علي أقول في أخبرنا، وبعضها مناولة وبعضها جزاء أقول فيها كلها إيه. فأحمد قال له أقول في الكل أخبرنا، لأن أخبرنا هي تعتبر هي الوسط بتاع الثلاث أطراف بين أنبأنا وسمعت وحدثنا أخبرنا، الوسط فيهم إيه أخبرنا، فأقول في الكل أخبرنا. فترى شعيبة، فترى أبا اليمان اللي يتابع واللي يقرأ كده كتب الحديث وكتب الإسناد، يجد أن أبو اليمان الحكم بن نافع هذا لا يراه أبدا فيما أظن يعني ورأيت، يقول حدثنا شعيب هذه أبدا، دايما تلاقيه بيقول أخبرنا شعيب، أخذ بوصاتي أحمد بن حنبل، وجاء دق، وده أمر عجيب يدل على التزامهم وعلى ضبطهم الأمور. الرجل كل حديثه عن شعيب يقول فيها أخبرنا شعيب، ما يقولش مرة سمعت ولا حدثنا ولا، مع أنه سمع بعضه، لكن ورعا واحتياطا ودقة وأخذا كما قلنا بوصية أحمد بن حنبل. فهذا التدقيق اللي بيفصله بين ما سمع وما لم يسمع، وما سمع والشيخ قرأ عليه، أتراه يخطئ في نص الحديث أو يكذب أو يدلس أو ينطلي عليه الكذب، حاشا لله. ولهذا ساعتها كان في ذلك الوقت كان حتى الخلفاء وأهل السياسة فاهمين القصة دي لقربهم من ذلك العصر ومخالطتهم للعلماء. لما جاء المهدي، لما جاء للمهدي أو غيره بأحدهم وقدم للقتل، راجل جابوا له زنديق من الزنادقة فرايحين يموتوه وهم ذهبوا به للقتل، فلما أوشكوا أن يذبحوه قال للمهدي، قال افعلوا ما شئتم، اذبحوني أو افعلوا ما شئتم، لكني قد كذبت، قد وضعت لكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام، هتعملوا فيهم يدولي بقى كيف تصنعون في هذه الأحاديث أني كذبتها عليكم؟ فقال له المهدي مت يا عدو الله، روح في 60 داهية تاخدك، عندنا أبو إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا. قال له انت غور في 60 داهية موت، لكن احنا عندنا علماء أثبات حيمسكوا الأحاديث كلها ينخلوها ويطلعوا العك الذي عككته وهذا ولفقته وكذبته يا عدو الله، ويلقونه يتبعك إلى مزبلة التاريخ، هتلاقيه وراك في مزبلة التاريخ اسبقه بس انت على هناك. فكانوا عارفين هذا الكلام كويس خلال من مبارك، هذه الأحاديث الموضوعة أو المصنوعة وهي بمعنى واحد قال تعيش لها الجهابزة، العلماء عادين ليه بالمرصاد، ما في حديث بيعدي كده على أحد إلا ويوقف ويسأل ولا يمر إلا إذا أدلى بحجة صحيحة وكان كالذهب الإبريز. فالعلماء يعني أتعبوا أنفسهم رضي الله عنهم ورحمه، وأتعبوا من جاء بعدهم، وقطعوا لسان كل متخرس، لكن كل متخرس عاقل يدري ما يقول ويتكلم بعقل ويراجع قبل أن يتكلم، لكن من يهرف بما لا يعرف ويتكلم من دماغه، جماعة قبيلة الظنيين دولي أظن ولعل وأصل ما أعرفش، فهؤلاء لا كلام لنا معهم. ويروي أبو زرعة النصري عن أبي اليمان قال كان شعيب عسرا في الحديث. قبل ما نقول الخبر دوت يقول ابن معين سألت أبا اليمان عن حديث شعيب بن حمزة، ما هو شعيب يعني كان في عصر مين الجماعة الكبار أو اللي مش بعدوا لحد حاجة، ابن معين وأحمد والناس دي، خاصة ابن معين هذا يعني رجل خلق ليذب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش بعد لا لشيوخ ولا لمن دونهم، كان أمينا حارسا أمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كوفي ابن معين لما قضى الله تعالى فيه أمره مات في المدينة مع أنه ليس من أهلها، كان في حج أو عمرة ومر على المدينة فمات هنالك، فلما مات أخرجوا له أعواد النبي صلى الله عليه وسلم، طلعوا له النعش بتاع النبي وما كانش بيخرج لأي حد، ده كان حاجة كده يعني من الكرامات، فأخرجوا لابن معين خصوصا أعواد النبي المغسلة والنعش وحملوه عليها، وقالوا مات الذي كان يذب الكذب عن رسول الله. ده أحق الناس أن يحمل على سرير النبي لأنه خليفته حافظ حديثه والذاب عن دينه صلوات الله وسلامه على ابن معين. ابن معين يقول سألت أبا اليمان عن حديث شعيب بن أبي حمزة فقال ليس هو مناولة، المناولة لم أخرجها إلى أحد. شوف بقى الورع الزائد كمان، احنا قلنا مش وين هو لما أحمد سأله قال أنا بعضها سمعتها من شعيب ودي أعلى حاجة عند الجمهور يعني، وبعدها قرأها شعيب علي، والبعض ناولني والبعض أجازني، والمناولة هو يديله كتاب يقول له روي عني كده، ودي فيها خلاف عند بعض العلماء يعني، بعضهم يقول ما ينبغي الرواية بالمناولة يشكك فيه، لكن الراجح من قوله العلماء أنها جزء الرواية بالمناولة وأنها رواية صحيحة. لكن شعيب لورعه لما سأله ابن معين قال له على فكرة أنا رويت عن شعيب مناولة حاجات ما سمعتهاش ويجوز أن أرويها عنه على مذهب العلماء، ولكني لم أخرجها لأحد، دي ما رويتهاش. فكانوا عايز يقول له كل ما رويته عن شعيب إنما هو إما سماع أو عرض أنا أقرأه عليه أو إجازة، وهذا مما أجمع على صحته، فأنا ما أخرجت للناس اللي فيه كلام هذا من خبي عند النفس يعني، وهذا يدل على ورع الرجل وعلى تثبته ودقة علمه. يقول أبو اليمان كان شعيب عسرا في الحديث، عسر يعني صعب كما قلت لا يحدث بسهولة، لازم تسمع منه حديث تتعب شوي. يقول فدخلنا عليه حين حضرته الوفاة، خلاص يجود بروحه، فقال هذه كتبي وقد صححتها. وكان شعيب كاتبا حسن الخط دقيقا في كتابته، كان من أصح الناس كتبا كما سأتي في ترجمته. يقول هذه كتبي وقد صححتها، فمن أراد أن يأخذها دي بقى المناولة فليأخذها، ومن أراد أن يعرض علي فليعرض، اللي عنده وقت الآن يقعد يقرأ علي وأسمع منه ماشي يلا، ومن أراد أن يسمعها من ابني فليسمعها فإنه قد سمعها مني. واللي عايز يجيب أعلى حاجة بقى السماع مش هيسمع مني أنا مريض وبموت، هو يسمع من ابني فإنه قد سمع مني. فكان من حضر هذا أبو اليمان رحمه الله تعالى. طبعا ذكرنا أن أبو اليمان من لطيف مواقع له لما دخل على مالك بن أنس ذهب للمدينة، فذهب لبيت مالك ليسمع منه، فورد على بيت مالك الحجاب والحراس، وكان مالك له أبهة كالملوك وأشد، وكان التهابه الملوك، فلما رأى ذلك انقبض وقال ما هذا، والله لا أروي عنه أبدا، يعني هذا صنيع العلماء، لم يعجبه حال مالك لأنه كان واخد بقى على الناس هناك من اللي بيراهم في الشام وأهل الثغور والزهد والبعد عن حطام الدنيا والتقلل من الملبس وهذه الأمور، وده مذهب لبعض أهل العلم، وبعضهم مذهبه التجمل، تجمل والتنعم بنعم الله تعالى المباحة ما دامت في موضعها وتستخدم فيما أباح الله تعالى بلا إسراف ولا مخيلة. فمالك كانت له في ذلك الأمر نية، كان حسن تجمله وحسن بزته ولباسه وتمام أمره وتلك الأبهة التي كان يعيش فيها كان له فيها نية، كان يعظم بذلك العلم ويقوى حتى تهابه الناس فيهابون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل من وليها مذهب لأهل العلم من أخذ به فلا حرج يعني ما دام في حله وبحقه. فذهب أبو اليمان إلى مالك فرأى الدنيا هكذا، رأى أبهة وأمرا كالملك، فقال لا رويت عنه، لا والله ما أروي عنه، أتشبه بالملوك عامل فيها ملك، العلم فين؟ العلم فين؟ التواضع فين وفين؟ ومالك كان كذلك، كان متواضع رضي الله عنه، لكنه كان يعني ممن وسع الله تعالى عليه، فاستخدم هذه النعمة فيما أحب الله. طبعا أبو اليمان رحمه الله تعالى نأخذ من ترجمته الأمور البارزة يعني، توفي في عام 21 و200، وقال بعضهم عام 22، ومات بحمص ببلده يعني رحمه الله تعالى. وكما بينا قبل هذا إن أبو اليمان لم تذكر له رحلة، ما كانش مكثر من الخروج يعني، كان مكتفيا بحديث أهل قومه، وربما كان سفره لمالك في حج أو عمرة، ما كانش رحلة خاصة بالحديث يعني. قال أبو اليمان أخبرنا شعيب، وشعيب بن أبي حمزة دينار القرشي الأموي مولاهم أبو بشر الحمصي، من كبار أتباع التابعين، ثقة عابد. قال ابن معين هو من أثبت الناس في الزهري، من أثبت الناس في الحديث عن الزهري شعيب بن أبي حمزة رضي الله عنه ورحمه. قد روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني لم يروي له أبو داود. وأبو حمزة هذه كنية أبيه واسمه دينار، فهو شعيب بن دينار، ولكن اشتهر أبوه بتلك الكنية فصارت غالبة عليه، فيقال شعيب بن أبي حمزة الحمصي الكاتب. كان حسن الخط جدا رحمه الله تعالى. سمع شعيب من الزهري فأكثر جدا عن الزهري. عامة حديث شعيب عن محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري رحمة الله عليه. وسمع نافعا وعكرمة بن خالد ومحمد بن المنكدر وزيد بن أسلم وأبا الزناد وأبا طوال وعبد الوهاب بن بخت وجماعة من كبار من التابعين. هو كان من كبار أتباع التابعين، فهو أدرك التابعين رحمة الله عليه. وروى عنه ابنه بشر اللي هو كان بيقول من شوية عليه لأبو اليمان، كما روى أبو اليمان قال وإن أراد أن يسمع فليسمع من ابني فإنه قد سمع مني، ابن بشر بن شعيب. وسمع منه بقية من الوليد والوليد بن مسلم ومحمد بن حمير وأبو حي وشريح بن يزيد وأبو اليمان الحكم بن نافع وجماعة. وكان بديع الكتابة وافر المهابة، وده يدل عليه ما حكاه أبو اليمان، هو كان عسر. ما العسر دوت لولا أنه مهاب ما كانش يبقى عسر في التحديث، ده الراجل عادي والناس وأي حد يخش يهزر معاه وأي حد يخش يتطاول عليه ما كانش يعرف يمنع نفسه أنه يحدث. كان يقول بس يقول بس يا أخي قول ورب إن شاء الله ربنا يحله، ويقول يتحل عليه فيسمع الكلام بتاعه. لكن المهاب لأنه لمهابته وهيبته في صدور طلابه كانش حد يجرؤ يراجعه، فكان لا يحدث متى شاء لا حديث اليوم خلاص، ما يجرؤ أحد هو يقول نعم أو لا، ينصرفون فورا. وهذا إن دل فإنما دل على هيبته في صدور إخوانه وأصحابه وتلامذته. يعني يقول محمد بن حمير سمع شعيب بن أبي حمزة يقول رافقت الزهرية إلى مكة فكنت أدرس أنا وهو القرآن جميعا. يعني رافق الزهرية كثيرا، ودي الطبقة اللي هي أثبت الناس في الزهري اللي هم لازموا الزهري في السفر والحضر معاه على طول، ما كانش بيسيبوه، فأولئك من أحفظ الناس هم أثبات. ما الزهري أصحابه كلهم زي بعضهم، وكذا كل واحد من حفاظ الحديث الكبار مش كل تلاميذه طبقة واحدة، في طبقات كثيرة، وده يختلفون في الإتقان. وده من صميم علم العلل، مما يرتكز عليه علم العلل عند المحدثين، معرفة اختلاف وتفاوت مراتب الثقات الرواة عن كبار الحفاظ. الإمام الزهري مثلا أصحابه كثيرون جدا، وأصحابه هؤلاء مش كلهم رتبة واحدة، رتب في اللي فوق وفي اللي تحت شوية. فلما يحصل ويختلف عن من أصحابه اثنان، يجي شعيب ومعمر ومالك ويقولوا حاجة، ويجي واحد مثلا من الطبقة اللي تليها الأوزاعي ولا حجم حد من الطبقة الثانية أو كده، ويروح أي رواية تانية يخالف على الزهري، ناخذ بحديث مين عن الزهري، اللي فوق ولا اللي أقل شوية، تختلف المسألة. فهما كانوا يقولوا أن أعلى طبقة من أصحاب الزهري جماعة من أهل الحفظ والإتقان، كما قال هذا مسلم في غير موضع يعني من كتبه، جماعة من أهل الحفظ والإتقان هم حفظ أثبات، ثم هم لازموا الزهرية في سفره وحضره، كانوا معاه على طول في السفر وحضره، فهم أثبتوا الناس فيه وعلمهم بحديث، منهم شعيب بن أبي حمزة. وكان شعيب في الزهري كيونس وعقيل وهؤلاء كما قلنا من علية يعني أصحاب الإمام الزهري. وشعيب كتب للزهري إملاء للسلطان، وكان كاتبا، لما الزهري كان يحدث السلطان كان اللي بيكتب ساعة إذن شعيب بن أبي حمزة، كان يكتب كتاب السلطان، كتاب ما كان السلاطين يومئذ مقبلة على العلم، وهذا سر رفعة البلاد. وأي بلد تقبل على العلم وتكرم أهله ترتفع، لأن الله تعالى يرفع أهل العلم كما ذكر جل في علاه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فكل من تعلق بأهداب أهل العلم ارتفع. فالدول إذا تعلقت وعظمت أهل العلم ارتفعت، كما جرى للمسلمين ويجري الآن لأعداء الإسلام لما اهتموا بالعلم. وإذا أذلت العلماء وأهنتهم سقطت، كما وقع في بلاد كثيرة وكما هو مشاهد في أماكن عدة. فالله تعالى قد وعد برفع أهل العلم، فمن تعلق بأهدابهم ارتفع معه. فكان السلاطين يومئذ تكتب الحديث، وذكرنا مرارا ما رغبة المهدي والرشيد وأبنائه أن هم يسمعوا من مالك، وأن الرشيد بعث لمالك عايز يسمع الموطأ كتاب مالك، فمالك قال له معلش ما ينفعش، قالوا احمل كتابك يا أبا عبد الله وتعالى حدثنا عندنا في القصر. رشيد بعت لمالك يقول له كده، يقول له تعالى هات الكتاب بتاعك دوت وتعالى حدثنا به في القصر. فقال له مالك بقى لما جاءه الرسول رد الرسول قال له لا 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 يمكن، العلم لا يذهب إلى أحد، أبلغ هذا الرشيد. وذهب مالك من الخلف وسبق الرسول إلى الرشيد وقال يا أمير المؤمنين أتيتك بنفسي، أنا أجيلك كمالك من غير الحديث على عيني، أنت ولي أمر المؤمنين وأنت أمير المؤمنين وطاعتك علي واجبة، تأمرني فأتيك ما فيش مشكلة، لكن تبعت لي بصفة الشخصية كمالك أحد رعيتك رجل من مواطنيك أجيلك واسمع كلامك، لكن لا أحمل إليك علم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتك، دي حاجة ودي حاجة، أنا كصفة شخصية كمالك أجيلك في أي مكان وتحت أمرك من رعيتك، ولك علي يمين ولك علي بيعة ولك علي سلطان ويجب أن أطيعك فيما في 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 غير المنكر، لكن يا أمير المؤمنين هذا علم ابن عمك الذي هذا الذي أجله وأقدره ولا أحمله لباب أحد، ده مش حديثي ولا حديث أهلي، ده هذا حديث ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا علمه علم ابن عمك، لا تكن أول من أهانه فيهينك الله، اوعى تيجي على العلم النبوي وعلى الحديث والسنة وأهلها فيسقطك الله، اوعى. فأنا مش عندي مانع، عايز أجيب لك الحاجة واجي لك شيل أنت بقى الزن. فقال له لا أنا أتيك جزاك الله خيرا، الرجل عاقل ما سبش الرسول يروح يبوظ الدنيا وقوله ده مش عايز يجي لك ومش معتبر بيك ورغم أن هذا عدم من طاعة ويعمل انقلاب ويبوظ الدنيا، لا هو رد الراجل وراح بنفسه هو سبق ووضح الصورة للأمير للرشيد وقال له الوضع كذا وكذا، أنا أجي لك على عيني بس الحديث ما يجي لكش، عايزه تجيله إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له طب خلاص أتيك إلى، لكن خصص لي مجلسا. قال لا يضيع العلم حتى يخص به قوم دون آخرين، تيجي مع الناس. فجاء الرشيد بأولاده وجلس في المسجد مع الناس، ولكن طبعا ضرب له يعني كم حياري ستارة كده لوحده هو وأولاده، هؤلاء يعني ملوك الناس يومئذ، وسمع الحديث من مالك مع الناس، وهذا الأمر من في غاية العجب، وقع هذا لأهل الرشيد قطبة، وقع هذا لأبي جعفر، وقع هذا للمهدي، وقع هذا لأولاد الرشيد، سمع مثل ذلك. وكان العلماء كما قلت كان أهل السلطان ملتفين بالعلماء وعظموهم، فعظم الله تعالى ملك المسلمين يومئذ، فكان مهابا لأنه مرتبط بالعلم الذي هو أصل الدين. هذا أول آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ العلم، هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، والله تعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالعلم ملاك الأمر كله، ملاك الدين الذي به رفعة الدنيا والآخرة، فإذا عظم أهل الدين ارتفعت البلاد، وإذا أهينوا أهان الله البلاد والعباد، فيجب على المسلمين أن يجلوا أهل العلم وأن يحفظوا حقوقهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويحفظ لعالمنا حقه. العلم له حق، ابن عباس رضي الله عنه كما عند الحاكم في المستدرك، ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا لقي زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت هذا من كبار العلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يفتي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد من أصحاب النبي له أصحاب يفتون بفتوى ويأخذون بقول، يعني كان لي مذهب فقه كده مستقل غير ثلاثة، زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. فابن عباس في الأول كان طبعا هو من تلاميذ زيد بن ثابت، فكان ابن عباس على شرفه ورفعة شأنه كان إذا لقى زيد بن ثابت يأخذ بخطام ناقته يسحب له الناقة بتاعته، فكان زيد بن ثابت يعجب ويقول له تنحى يا ابن عم رسول الله، ابعد عن الجمل أنت مالكش دعوة، أي حد يسحبه غيرك ما جاتش غير فيك، تنحى يا ابن عم رسول الله. فيقول له ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، يقول لحق العلماء علينا وإن كنا أشرافا، العلم له حق، العلم أقرب نسبا للنبي من الأشراف، العلم هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يأخذ بخطام ناقتي زيد بن ثابت، فكان زيد بن ثابت إذا نزل يأخذ بيد ابن عباس ويقبلها فيمتنع منه، فيقول له هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالإمام الزهري كان شعيب يكتب له إملاء السلطان، وكان كاتبا لما السلطان كان يحب يسمع كان اللي يكتب للزهري يومئذ شعيب بن أبي حمزة. والسلاطين أمرهم في ذلك مشهور، لو عدنا نتكلم في هذا الأمر سيطول بنا المقام جدا جدا، حتى أن المأمون مرة يعني اشتاق، المأمون كان طبعا كان أخذ بطرف من العلم حتى أضله المعتزلة بعد ذلك، وكان العادة أنهم بيعلموا الناس الدين، وكان دائما أي خليفة يرسل أولاده للمعلمين يعلمونهم القرآن والسنة والحديث والفقه والأخبار والأدب، ويأخذون هذا بطرف صالح يعني. فالمأمون مرة قال لمن حوله أشتهي، يقول يعني أنا أشتهي ما في الدنيا أحب إلى قلبي من قول المستملي للمحدث ماذا قلت يرحمك الله. إيه كلام داود؟ يقول إن المحدث الشيخ لما يجي يقرأ الحديث في يوم من الأيام يجتمع حوله الطلبة، فكان ربما يجلس في مجلس بعضهم 20,000، كان ممكن تلاقي مجلس علم من مجالس الحديث العادية، مجلس أبو محمد الأعمش ولا ابن معين ولا أحمد بن حنبل، ممكن أحيانا يبلغ عدد الجماعة اللي حاضرين المجلس في القرن الثاني أو الثالث الهجري 20,000 عمامة. ده غير بقى العيال اللي بتتفرج والناس اللي منهاش دعوة بحاجة خالص، دولي الفرجة المتفرجين النظارة يعني، ربما يجلسوا 20,000 عمامة ويحجزوا من قبلها بليلة. فلما كان يكتروا كده أو على الشيخ، طبعا الشيخ صوته ما كانش بيجيب 20,000 دولي، هيسمعوا ازاي 20,000؟ ما في مكبرات صوت. فكان يأتي بما يسمى المستملي، يجيب شخص يقف كده مثلا بعد ايه، بعد اول 1,000 لغاية ما صوت الشيخ يخلص. الشيخ مثلا حدثنا فلان، اخر واحد يسمعه الرجل اللي في الصف الخامس، يروح موقفين واحد جهوري الصوت واقف في الصف الخامس يسمع من لفظ الشيخ ويبلغ من بعده، يقول قال الشيخ حدثنا. فلما يكون عدد كبير او ممكن يقف 2 و4، ربما كان في بعض مجالس بعضهم 50 مستمليا، بعض المجالس كان يحطوا فيها 50 مستملي، يبقى هم كان بقى اللي بيسمعوا 50,000 على الاقل، ما كل واحد يوصل ل1,000 ولا حاجة او اكثر كمان شوي. فربما يكون في مجلس بعضهم 50 مستمليا واقفين ورا بعض، ده يسمع من ده يقول له الشيخ قال ايه، يقول له قال حدثنا، تاني يقول له قال حدثنا، يبلغوا بعض حتى يصل الكلام لاخر الصفوف يعني. فكان المستملي الشخص اللي هو المبلغ دوت، لو كان ما يسمعش كلمه من لفظ الشيخ، الشيخ مثلا بيتكلم كده بسرعه ولا حاجه، ففي كلمه وقعت منه او ما لقطهاش، كان يرد عليه يقول له ايه، يقول له ماذا قلت يرحمك الله. فكان يقرن السؤال بالدعاء، وهذا من ادب المحدثين، يقول له ماذا قلت يرحمك الله، يقول له عدها ثاني يرحمك الله، ويترضى عليه. فالمأمون يقول هذا ما في الدنيا ألذ ولا أحلى في قلبي من قول المستملي هذا يرحمك الله. شوفوا الأدب، أدب بلاش كده، مش بالضرب ولا بالإكراه، مش بقول له حضرتك هو عايز يضربه، لا، ده بمنتهى الحب والود والإجلال، يقول له ماذا قلت يرحمك الله، ويخفض له جناح الذل من الرحمة. فقال له حاشيته سهلة، لا تعكر بالك، نجمع حاشيتك، نجمع الوزراء والجماعة كبراء الدولة ونحطهم في مجلس ونقعد طول الليل نقول لك ماذا قلت يرحمك الله، لا ما تزهق حتى تمل. فقال ليس أولئك، لا ما تنفعوش أنتوا خالص الحتة دي، هؤلاء الشعثة ثيابهم المغبرة رؤوسهم الوسخة ثيابهم أهل الحديث، دول ناس تانين غيركم، دول ناس أتعبوا أنفسهم في طلب الحديث حتى نسوا كل شيء، بعضهم قد ينسى نفسه، وترى ثيابه مغبرة وجهه أغبر من كثرة الرحلة والذهاب هنا وهناك، يشغله هذا كله عن نفسه وعن أبيه وأمه وعن ولده وعن كل ما هنالك. دول ناس حقيقيين، دول أنتم مزيفين، أنتم بقى الإيه هتعملوا فيلم يعني، لكن هؤلاء هم الأصليون، أبتغي هؤلاء. فكان العلماء الحكام يومئذ يعرفون قدر العلم ويجلون أهله، ولهذا رفع الله تعالى ملوكهم عروشهم وثبتها. يقول عثمان بن سعيد السلطان يومئذ كان هشام بن عبد الملك اللي كان يكتب له الزهري، والزهري كان له علاقة وطيدة بآل عبد الملك، بعبد الملك ثم بعد هذا بهشام، وقعت لهما وقائع كثيرة ذكرنا بعضها في ترجمته رحمه الله. نعم. يقول عبد الله بن أحمد سألت أبي كيف سماع شعيب من الزهري، بيقول له كيف سمع شعيب من الزهري، شوف نفس السؤال هو برضو، سمع ازاي، مش مجرد سمعه خلاص. فيقول حديثه يشبه حديث الإملاء، كأن الزهري كان بيملي عليه وكان هو اللي بيكتب لنفسه وللناس، كان حسن الخط، جاي متقن الكتابة، صحيح الكتابة جدا. ثم قال أبي بعد ما قال له هو كأنه إملاء يعني، قال: الشأن في من سمع من شعيب كان رجلا ضيقا في الحديث. بقول له بس نعرف، بس مين سمع من شعيب بن أبي حمزة؟ مين يعرف يسمع منه؟ كان صعب، ما كانش بيحدث أحد بسهولة، كان متشددا جدا في الرواية. يقول الأثرم: قال أحمد: نظرت في كتب شعيب ابن أبي حمزة، يقول كان ابنه يخرجها إلي، بشر كان ربما يأتي بكتب شعيب يوريها لأحمد بن يخرجها لأحمد بن حنبل، يقول: فإذا بها من الحسن والصحة ما لا يقدر فيما أرى، أو يقول: فإذا بها من الحسن والصحة ما لا يقدر فيما أرى بعض الشباب أن يكتب مثلها صحة وشكلا ونحو ذا. يقول: رأيت كتب شعيب بن أبي حمزة وكتبها كبيرا، فرأيت فيها الدقة والإتقان والبهرجة، راجل منظم جدا بيكتب كده بخط جميل ويشكل ما يكتبه ويعمل فصلاته وحاجاته، يعني كتابة اللي يشوف الكتاب ينبسط بالكتاب. وبعض الناس كان هذا دأبه، كتبهم مزينة، تلاقي الكتاب تراه تنفتح نفسك لقراءته، تشتهي أن تقرأه كله في ليل. فيقول: أنا رأيت كتب شعيب بن أبي حمزة فرأيت فيها من الصحة والحسن والضبط ما لا يقدر بعض الشباب أن يفعل مثل هذا. لو جبنا واحد شاب كده لسه في طراوة الصبا ما يعرفش يتقن هذا الإتقان الذي يتقنه هذا الشيخ الكبير العجوز يومئذ لاعتنائه بالحديث. طبعا ما كانوش كلهم حسن الخط، كان هناك من المحدثين من خطه سيئا جدا، وما كان يعرف يقرأ خط نفسه كما كان يقع الشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية قدس الله سره. فكان ابن تيمية عبقري من العباقرة كما يعرف ذلك الجميع، وكان سيء الخط جدا، كان يكتب بسرعة فائقة، فربما يكتب مجلد في ساعة، وكان إذا كتب شيئا ربما يشتبه عليه. فكان يأتي بعض إخوانه يقرأ ويقول له: اقرأ لي هذا، فيقرأ له خطه، كان أعلم به منه يعني لكثرة كتابته وسرعتها. وكذا الحافظ النجيب خاتمة الحفاظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني صاحب الفتح، فتح الباري، كان سيء الخط جدا، بحيث إن خطه يعني عقدة لا يقرأ إلا بصعوبة بالغة، كان كله مشتبكا لا يكاد يضع نقاط، يحط الألم ويجر للآخر، كانش يشيله خالص، لا كله مربوط ببعضه، فكتبه في غاية الصعوبة رحمة الله تعالى عليه ورضاه. كان هناك أيضا ناس خطهم حسن كالحافظ الذهبي، كان حسن الخط جدا رحمه الله تعالى، والحافظ المزي وجماعة يعني. يقول كان شعيب بن أبي حمزة مع كل ذلك لم يكن عالة على غيره، كان مع قربه من السلاطين ومع رفعة شأنه في الحديث كان له عمل. يقول: سمعته يقول لبقية بن الوليد أحد تلامذته، يقول له: يا أبا محمد قد مجلت يدي من العمل. بيقول لتلميذه بقية: أنا إيدي مجلت يعني انتفخت، كما يحدث لمن يعمل بيديه كثيرا لبعض الزراع، يقول: قد مجلت يعني انتفخت يدي من كثرة العمل. قال أبو زرعة: فقلت لعلي بن المديني: ما كان يعمل وكان شغال إيه؟ قال: كانت له أرض يعالجها بيده، كانت له أرض يعالجها بيده، كان يعني راجل بيحرث في الأرض ويشتغل بإيديه في الأرض رحمه الله تعالى. الحديث له بقية وقد ضاق الوقت، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمعلمي ماذا عسى شعاري تبدي من المكنون في أغواري، أمعلمي ماذا عسى شعاري تبدي من